الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو بناء المسجد النبوي، وناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بركت في مربد للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من بني النجار في كفالة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسردا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما حتى ابتاعه، أي اشتراه منهما، ثم بناه مسردا. رواه البخاري. وفي رواية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر ببناء المسرد أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال لهم: يا بني النجار، ثامنوني، أي بيعونيه بالثمن، ثامنوني بحائطكم هذا. والحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. قال الحافظ: تقدم أنه كان مربدا، فلعله كان أولا حائطا ثم خرب فصار مربدا. ويؤيده قوله: إنه كان فيه نخل وخرب. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال الحافظ: ظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا. وذكر ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما بعشرة دنانير أخذهما من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا منافاة بينهما. فيجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم، فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما. فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، تحملوا عنه للغلامين بالثمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء مسرده حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، أي في مباركها ومواضع مبيتها ووضعها لأجسادها على الأرض للاستراحة. وكان في ذلك المربد قبور للمشركين، وفيه خرب وهو الموضع المحروث للزراعة ونخل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلوا عضاضتيه حجارة. متفق عليه. وجعلوا عضاضتيه تثنية عضاضة، وهي الخشبة التي على كتف الباب، ولكل باب عضاضتان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك في بناء المسجد النبوي، ينقل معهم اللبن وهو الطوب المعمول من الطين، والحجارة في بنائه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، أي هذا المحمول من اللبن أبر عند الله، أي أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر، أي التي يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكانوا ينشدون وهم يعملون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. متفق عليه. واستغرق بناء المسجد النبوي 12 يوما، وكان في أبسط صورة وأيسرها، فراشه الرمال، وعمدته جذوع النخل، وسقفه جريد النخل، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه. وبعد الفراغ من بناء المسجد بنيت الحجرات لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف، وسقفت بالجريد وجذوع النخل لتكون مساكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. فكان لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت، وآخر لعائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج في ذلك الوقت إلا سودة وعائشة رضي الله عنهما. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، والمسوح جمع مسح، وهو الكساء من الشعر. رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. وروى البخاري كذلك في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر. قال: فسألته عن بيت عائشة فقال: كان بابه من وجهة الشام. فقلت له: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساد. الساد خشب يجلب من الهند، واحدته سادة، وكانت مساكن قصيرة البناء. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأتناول سقفها بيدي. قال ابن كثير رحمه الله: ذلك لأن الحسن البصري رحمه الله كان ضخما طوالا. وقد أضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الآن في السنة الأولى على الأرجح، وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد في منامه صيغة الأذان، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بها. وعندما سمعه عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد. وظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر بأن أعاد عموده وجعلها خشبا، وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه من ساج. وحذر عمر من تحمير وتصفير المسجد حتى لا يفتن الناس، وكره أنس المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين، وعاب على الناس عدم تعميرها بالصلاة. ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه. فلما اتخذ للرسول صلى الله عليه وسلم منبر وعدل إليه ليخطب عليه، خار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد رواية هذا الحديث عن أنس، قال باكيا: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين. بدأ المسلمون يحضرون الصلوات الخمس في جماعة ويتحينون أوقاتها، فيتعجل بعضهم ويتأخر البعض. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في علامة يعرفون بها حضور الصلاة، فأشار بعضهم برفع النار، وبعضهم بالنفخ في البوق، وبعضهم بضرب الناقوس. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة جامعة؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وعمل به. ثم إن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه رأى الأذان في المنام، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها لرؤيا حق، وأمره أن يلقي على بلال حتى ينادي بها لأنه أندى صوتا منه. فأذن بلال وسمع صوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء يجر رداءه وقال: والله لقد رأيت مثله. فتأكدت بذلك الرؤيا، وصار الأذان أحد شعائر الإسلام منذ ذلك اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.